الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا في قراءة كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمة الله تعالى عليه. بلغ بنا المقام إلى الحديث أو الأثر 17. تفضل قرأت كله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير، قال أخبرنا سعيد بن سليمان، قال أخبرنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال: قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد بأبي وأم العلماء. قال أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
ذكر أو النسخة التي يقرأ منها الطالب، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد، هنا سقطت أبو بكر. أبو بكر الأول هو الأجري، يقول حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، وهذا سبق معنا في الحديث أو الأثر 16. تذكرون أن في النسخة زيادة مقحمة، وهي قوله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الله، هذه عبد الله ثانية مقحمة. وفي هذا السند ساقها أو جاءت على الجادة، فهذا يبين أن السند 16 كان فيه زيادة ونبهنا عليها من قبل، فيرجى أن تقيد. قال حدثنا زهير، وهذا سبق معنا، زهير بن محمد المروزي. قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال: قال كعب. إذن هذا السند فيه مجهول وهو لا يصح، لكن الأثار أثار الصحابة والعلماء يستأنس بها، خاصة في هذا المقام وهو مقام بيان فضل أهل العلم والتحفيز في الطلب. قال: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. ورد هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في أثر له طويل، قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إليه إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. كأنه يتكلم عن وقتنا، يأتيكم أناس يزعمون أنهم يتبعون كتاب الله تعالى، والحقيقة أنهم نبذوه وراء ظهورهم. قال: فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي القديم، عليكم بآثار السلف، هذا في زمنه رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في بيان المقصود من ذهاب العلماء، قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. رواه الدارمي في مقدمة السنن. وللفائدة، فإن مقدمة الدارمي رحمه الله لكتابه السنن جل ما فيها في طلب العلم والتحفيز عليه، ومثلها أيضا مقدمة النووي لكتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي، وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: لا يزال عالم يموت وأثر بالحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل. وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. هذا هو حال الزمن بعد السلف رضي الله تعالى عنه. يذهب العلماء يموتون ولا أحد يعتني بعلمهم، يكثر أهل الجهل يدعون أنهم يتبعون الكتاب والسنة، لأنه إذا ادعى أنه يأتي بشيء من عنده فإن الناس تنبذه، لكن يريد أن يروج باطله ينبغي أن يلبسه بشيء من الحق. أين هو الحق هنا؟ دعواه أنه يتبع الكتاب والسنة. فكل يدعي وصلا بليلة، كل يقول أنا على الكتاب والسنة، لكن الفارق بين هؤلاء جميعا هو بأي فهم تفهم الكتاب والسنة. بأي فهم تفهمه؟ أتفهم الكتاب بفهمك أنت أم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والأئمة؟ فلهذا ليس كل من يدعي اتباع الكتاب والسنة يتبع. لو نظرت إلى المعتزلة، إلى الخارجي، إلى الجهمي، كلهم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، لكنهم فهموا الكتاب والسنة على آرائهم هم. وفي قول كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب فإن ذهاب العلم موت أهله، فيه التحفيز لطلب العلم وأخذه عن أهله، اغتنم فرصة حياة أهل العلم. والناس متى يعلمون قيمة العالم؟ إذا مات. إذا مات يعلمون قيمته، أما إذا كان حيا فكثير منهم يجهل، خاصة إذا كان قريبا منه. يقول: اليوم غدا أذهب، غدا سأذهب، غدا إن شاء الله سأسأل، حتى يموت العالم. وبعض الناس يتحسر. لهذا الذهبي رحمه الله كان يريد أن يرحل لأحد المشايخ فمنعته أمه، في رواية أخرى أبوه، فكان طائعا لهما. الذهبي يذكر عنه أنه كان بارا بوالديه، فلم يذهب. فلما مات ذاك العالم تحسر عليه الذهبي كثيرا، فماذا نقول في وقتنا نحن؟ العلماء كلهم يأتونك إلى منزلك، صح؟ في أقصى نقطة من الأرض يأتيك إلى منزلك عن طريق هذه الوسائل، لكن مع ذلك نزهد فيه. من الحضور يحضر مجالس الشيخ الفوزي على المباشر؟ اليوم مثلا الأحد له درس في قراءة إغاثة اللهفان بعد صلاة العصر بتوقيتنا، من يحضر له؟ ولا واحد. ثم نقول للأسف توفي العلماء. يا أخي إذا حرمت أو لا أقول حرمت، إذا لم يقدر لك أن ذهبت مثلا لمقابلة أهل العلم، اكتفي بالموجود بين يديك. الموجود بين يديك مثل هذه الوسائل، عوضا أن تستعملها في أغراض أقل ما يقال فيها أنها لغو، هذا التقي يقال في حقه أنه يلغو بهذه الانترنت وهذه الوسائل. حتى لو رجعت قبل مثلا 15 سنة أو 20 سنة، كان بعض الطلاب يحرصون على الاتصال بأهل العلم مع قلة وجود وسائل الاتصال في ذات الوقت كالمراسلة والاتصال بالهاتف أو الفاكس. الآن كل الوسائل موجودة، لكن عز من يستطيع ويكتفي ربما بسؤال صاحبه، ومنهم من يكتفي بالنظر في بعض المواقع التي تعتني بنشر الفتاوى. هناك مواقع فيها فتاوى لأناس لا أقول مجاهيل، لا يوجد فيها اسم أصلا، ثم ينظر يبحث في محرك البحث، إذا وجد جواب يأخذ به مباشرة، يدين الله تعالى بالإنترنت، وهذا لا يصلح. فلهذا ينبغي للطالب أن يحرص على اغتنام فرصة حياته هو أولا وحياة أهل العلم، وليكن همه إدراك العلم الموجود عند حملته، هذا هو هم طالب العلم. لهذا قال قبلتي، هم قبلتي، وإذا غابوا هم ضالتي. ضالة هي الشيء المبحوث عنه، يعني أبحث عنه. ولهذا لو نظرنا في تراجم أهل العلم نجد الرجل إذا سافر لبلده يسأل عن أهل العلم، من هم أهل العلم فيكم؟ فيذهب يسأل عنهم، يعني يجلس عندهم أقل شيء يحاورهم مثلا هكذا. ولا زال طلبة العلم إلى وقت الناس هذا على هذا النسق، إذا سافر مثلا إلى المملكة يزور أهل العلم فيها، إذا سافر إلى اليمن، إلى شنقيط، إلى الشام، في أي منطقة يبحث عن أهل العلم. طبعا أهل العلم بالكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق معنا. قال موت العالم نجم طمس، سبق معنا أن العلماء كنجوم السماء، ليس كالكواكب بل كالنجوم. ما الفرق بين النجم والكوكب في هذا الباب؟ الكوكب يضيء لنفسه، أما النجم فيضيء لغيره. زين، هذه واحدة.
كواكب لا تسري.
طيب، وما علاقتها بالعلماء؟
النجوم ترجم،
يهتدى بهم، الاهتداء يكون بالنجوم وليس بالكواكب. زين، النجوم ترجم الشياطين، كذلك العلماء يرجمون شياطين الإنس ويردون على باطلهم. لهذا حميت بيضة الشريعة بأهل العلم، فلو سكت العلماء عن بيان باطل أهل البدع والمخالفين لما جاء به الكتاب والسنة لشوهت الشريعة، تشوه، تغير كثير من الأحكام، ومع مرور الزمن تعتقد البدعة سنة والسنة بدعة. لهذا وجب عليهم أن يبينوا الحق، وجب على أهل العلم أن يبينوا الحق من الباطل. إذا مات العالم كأن نجما طمس، قال موت العالم كسر لا يجبر. ربما إذا مات أحد أقربائك أو من تحب قد يجبر كسرك بعد دفنه وبعد مرور الوقت، أما العالم فلا يجبر. لماذا؟ لا أحد يخلفه. مات الألباني، من خلفه؟ لا أحد، يعني فيما كان فيه صاحب قوة. وهكذا العلماء إذا مات لا يجبر مكانه، قد يجبر صورة بوجود من ينتسب إلى العلم، كما سمعنا في أثر ابن مسعود يأتينا الناس ويزعمون أنهم على علم لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، إنما هم غشاشون لبسوا ثياب أهل العلم وهم بعيدون عن العلم وأهله وعن تقوى الله. قال وثلمة لا تسد، مكان لا يسد أبدا. ثلمة هو الشق مثلا يكون في القدح. فإذا مات العالم لا يمكن أن يعوض مكانه إلا بعالم آخر، وذلك يعز. قال بأبي وأمي العلماء، هذه العبارة تطلق في الفداء، يعني أفديه بأبي وأمي. لماذا؟ لعلو منزلته. ولا يفدى إلا الأخيار، والمقصود بهذا أن الإنسان يعظم أهل العلم ويحترمهم ولا يجد من يعوضهم. قال أحسبه، قال قبلتي إذا لقيته، قبلتي إذا لقيته. وهنا يتطرق إلى مسألة مما يروجه بعض البطالين، يقولون لماذا تجعلون زيارة فلان من أهل العلم منسكا من مناسك العمرة أو الحج، مثل ما قال أحد الصعاليك، كتب في جريدة من الجرائد يطعن في أهل الخير ويقولون أنهم جعلوا زيارة العالم الفلاني منسكا من المناسك، وهذا لجهل طبعا، إحسانا أو إحسانا للظن به نقول جاهل، وإلا هو حاقد، لأنه لو نظر في قول سفيان رحمة الله تعالى عليه قال كان الناس، والكلام بالمعنى، كان الناس يقدحون في حجهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يذهبون إلى الحج لرؤية مالك رحمه الله، لرؤية مالك. والمقصود في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، أي منافع؟ منافع دنيوية ودينية. دنيوية كالتجارة، ليس عليكم جناح كما قال تعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم، إذا ذهبت إلى الحج وتاجرت لا حرج في ذلك، فأنت أصالة ذهبت إلى الحج والتجارة جاءت عرضا، هذا بالنسبة لي المنفعة الدنيوية. أما المنفعة الدينية فهي عبادة الله تعالى بركن من أركان الإسلام وهو الحج، أو بواجب وهي العمرة، ثم لقاء أهل العلم ولقاء أهل الإسلام. لكن القلب إذا امتلأ حقدا يقول مثل هذا الكلام. هل سمعتم شخصا قال من لم يزر الشيخ فلان فعمرته ناقصة؟ هذه لم نقلها في نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى العمرة ولم يذهب إلى المدينة أصلا ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعمرته صحيحة وحجه صحيح. هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام، فما بالك في غيره؟ فلهذا لا ينبغي أن تكون أذنك تتلقف كل شيء، تضعف أمام مثل هذا الكلام. لا تضعف، أنت على حق، اثبت، ارفع رأسك، فأنت على السنة. أما مثل هذا الكلام، هذا زبالة التاريخ لا تقبله أصلا. هناك أشياء تقبلها زبالة التاريخ، يعني أشياء مثلا ذكرت في التاريخ لكنها ليست صحيحة، توضع في سلة المهملات لكنها تنسب للتاريخ. أما مثل هذا الكلام لا يجد مكانه حتى في هذه السنة. كلام أناس قلوبهم ملئت حقدا والعياذ بالله. ولهذا إخواني ينبغي أن يسد الطالب على نفسه ثغرة كبيرة في قلبه، وهي السماع للفتن والشبه. يسأل الواحد منا لماذا قلبه يضعف في هذا الزمن؟ لماذا صرنا مثلا لا نتأثر بالآية والحديث؟ لماذا صرنا، أو نقول بعض منا يضحك في جنازة؟ لماذا صار الواحد مثلا لا يبكر للصلاة؟ هجرت سنة التهجير، أي التبكير إلى المسجد. شغلنا بهذه الفتن، شغلنا بمثل هؤلاء. ومن جميل ما يذكر هنا، يعني طرفة إن صح التعبير، أحد مشايخنا يقول في هذا الباب، في هذا الصدد، من بين الأسباب التي جعلت هؤلاء يعني ينتشرون في هي الشبكة العنكبوتية. فصار الناس همهم وش جديد اليوم. طيب، قال قبل سنوات لم تكن هناك انترنت، فكان ربما يرد على الواحد ولا نسمع به في بلدنا إلا بعد سنوات. كان ربما يرد على واحد ليس في بلدنا لا نسمع بهذا الرد إلا بعد سنوات. الآن يرد عليه في ذاك الوقت موجودة عندك، وليس في الجهاز، في جوالك، يعني في جيبك تأتيك الأخبار. لهذا تعجب من أناس 24 ساعة وسبعة على سبعة وهو متصل بهذا العالم الخيالي الافتراضي. وأما الاتصال بالعبادة والعلم فصار عزيزا جدا. وليصدق الواحد منا، كم لك من أيام لم تمسك كتابا وخلوت به؟ هذا جواب لنفسك، يعني شحال عندك من شديد كتاب هكذا وجلست مع الكتاب وتبدأ من الأول، قال المؤلف، وتقرأ. لماذا؟ لأننا شغلنا بمثل هذه الأشياء. إذن قال كعب: عليكم بالعلماء قبل أن يموتوا يا إخوان، وقد مات الكثير منهم. قال: قبلتي إذا لقيتهم. إذا غابوا ضالتي، يعني أبحث عنهم. وهنا لطيفة أو تنبيه، ينبغي أن تذهب تبحث عن العالم، وليس المقصود إذا جاء قدامك راك زرته ولا ما كانش، مثل ما يفعل بعض إخواننا في هذا الزمن. إذا وجد سيارة ليذهب مثلا إلى أحد أهل العلم يذهب. جاء واحد مثلا قالوا يا فلان، بالتحفيز، يا فلان هيا معايا نروح نحضر الدرس فلاني، ما شاء الله، هيا هيا ما تسفنيش كذا، يجي متثاقلا. أما إذا لم توجد سيارة عيب يا إخوان. واحد يقول لك والله ما لقيت سيارة باش نجي. طيب وين تسكن؟ كم تبعد منزلك عن الدار؟ أكثر شيء 10 كيلو، أكثر شيء. زهد كبير في أهل العلم وفي دروس أهل العلم. ثم يقول: أصابتنا فتنة، هذا من بين الأسباب. طيب قال لا خير في الناس إلا بهم، وهذا سبق معنا، هم الناس كما قال الأجري رحمه الله، هم الناس وغيرهم رعاة. فالناس هم أهل العلم، من اتبعهم يلحق بهم، يعني يلحق بهم في الخيرية إن شاء الله، لأنه يتبع أهل الحق. وسبق معنا أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذكر ابن القيم أن الحصر في الآية من وجهين، حصر العلم في الخشية والخشية في العلم، بحيث إذا وجد العلم وجدت الخشية، وإذا وجدت الخشية وجد العلم، لكن الخلاف حاصل أين في حقيقة هذا العلم، أي علم الذي يورثنا الخشية. وسيأتي معنا في أن العلم الذي يورث الخشية ليس هو حفظ القرآن فقط. وسبق في كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع كلام طويل قرأناه سويا في بيان كيف يرتقي الإنسان في منازل الخير واليقين إذا كان محصنا للعلم والسنة، قيدها شيخ الإسلام رحمه الله باتباع السنة. طيب تفضل.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء. هذا الحديث فيه دليل أن العلم لا يمحى من الصدور، يعني لا تجد واحد مثلا اليوم عالم غدا استيقظ لم يجد العلم، ليس المقصود هو هذا. قال إنما يقبض العلماء يعني يموت العلماء، لأن العالم إذا مات ذهب علمه. قد يقول قائل له مؤلفات له دروس لا يكفي، لأن علم العالم ليس كله في تواليفه، كثير من أهل العلم ليس له أو لم يشتهر بالتواليف ولا الدروس، لكنه يفتي الناس، ولهذا كما سيأتي أن الفتوى هي الرياسة في العلم. ولهذا ترى الجاهل يدعيها، الجاهل إذا أراد أن يظهر نفسه بصورة عالم يصير يجيب عن الفتاوى الناس، لأن الفتوى هي أعلى شيء في مقام العلماء. قال حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا، ذكرهم بوصفين: رأس وجاهل، يعني يرجع إليه. هذا ما معنى الرأس؟ رأس الشيء قمته، فيجعل هذا الشخص الجاهل رأسا يرجع إليه في مسائل الفقه والعقيدة وفي كل مسائل الدين. والعجيب أن من أوصاف العلماء، وسيأتي الكلام عنها، أنه إذا جعل رأسا فإنه يدفع الناس. لهذا تجد السلف كانوا يتدافعون الفتوى حتى ترجع إليه، يقول اسألوا فلان، والثاني يقول اسألوا فلان، اسألوا فلان، حتى ترجع إلى الأول، لأنهم يعرفون ما معنى أنك تصدر حكما، لأنك ستسأل عنه يوم القيامة. أما الجاهل فيقول أنا لها، بل هو يقول اسألوني. ولهذا وجد الآن في القنوات يضعون أرقام هواتف، واحد يقول للاتصال ويجعل حسابه في تويتر أو في فيسبوك، والبريد الإلكتروني واتساب، كل الوسائل، المهم يسألوني. أما العالم فيتهرب ولا يستنكف من قول لا أدري. أما مثل هؤلاء الذين وصفهم في الحديث رؤوسا جهالا، لا يعرف كلمة لا أدري أبدا. ويحق فيه ما ذكر في تلك القصة، وذكرها الشيخ بكر في حلية، قصة الخنفشار. هذا واحد لا يعرف كلمة لا أدري، تعجب من الناس، يعني هذا يعرف كل شيء. طيب، دبرت له مكينة، اجتمع مجموعة من الطلبة، كل واحد يضع حرفا، هاي أعطينا أنت حرف، قال خاء، وأنت نون، وأنت فاء، وأنت شين، راء، جعلوا كلمة سموها خنفشار. ذهبوا، يا شيخ عندنا سؤال، تفضل، ما تقولون في الخنفشار؟ سكت غنيها، ثم قال: هو نبت إذا أكلته البعير أو الناقة عقد لبنها. على السليقة مباشرة. والعجب ليس في هذا في جوابه، بل أتاهم ببيت: لقد عقد حبكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني في أقصر وقت، ربما هذا لو يجعل في تلك المسابقات التي تجعل مثلا في حل بعض المسائل الرياضية، أسرع واحد مثلا يحل معادلة، أسرع واحد يكتب مجموعة من الآخر، هذا أسرع جواب. قيل لهم الخنفشار، قال: نبت إذا أكلته الناقة عقد حليبه أو لبنه. ومثل هؤلاء كثر في وقتنا، خاصة من أشرت إليهم أصحاب القنوات والمواقع، لا يعرف لا أدري. ولهذا إذا ذهب التيار الكهربائي أو شبكة الأنترنت مثل ما حصل هذه الأيام، فيذهب هؤلاء ولله الحمد انقطع هذا الكابل الكبير للانترنت فاختفى وارتاح الناس من هؤلاء لمدة. فلهذا إخواني ينبغي أن نصحح المفاهيم. العلم ليس بهذه الطريقة. العلم ما حواه الصبر لا ما حواه القمطر. الآن العجيب ليس القمطر. يعني قديما كانوا يقولون العلم ليس في الأوراق، العلم في الصدر، يعني أينما تذهب معك أنيس. الآن حتى في الأوراق لا يوجد، يوجد في عالم افتراضي. حتى في الأجهزة هذه التي في البيت لا تجعل علمك في الكمبيوتر، لأنه ممكن يدخله شيء من هذه الأمراض الإلكترونية فيذهب كل شيء. هذا يا إخواني يقيد الإنسان. اكتب، اكتب بيدك حتى تشهد عليك هذه الأصابع يوم القيامة ما تفعله. إذن في هذا الحديث التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا في العلم، وفي الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه من أهله، وفي الحديث أيضا أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية في العلم، وذم من يقدم عليها بغير علم. وهنا إشكال. جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر بعض علامات الساعة، قال: ولا يسرى من الإسراء، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل، فلا يبقى في الأرض منه آية. رواه ابن ماجه وهو صحيح. يأتي الزمان في آخر الزمان ينهض الناس صباحا لا يجدون القرآن حتى في الصدور في بعض الروايات. نص صباح ما كاش المصاحف ولا شيء. طيب، في هذا الحديث الذي ذكره المصنف قبض العلم، وفي هذا الحديث رفض القرآن، قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان المقصود كلام بالمعنى: فليس قبض العلم كرفع القرآن، بدليل حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان رفع العلم. متى؟ متى يا إخوان؟ في زمنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ نستفيد من هذه العبارة أن الصحابة كان مفطورا عندهم أن العلم يؤخذ من القرآن. قال: أيرفع العلم وقرأنا أو وفينا كتاب الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، في رواية: ثكلتك أمك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ضلال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، وقد وجد فيهما كتاب الله عز وجل. اليهود والنصارى ضلوا، صح؟ هل رفع منهم كتاب الله تعالى هي التوراة والإنجيل؟ لا، وجد، مع ذلك رفع منهم العلم. طيب، نحن موجود عندنا القرآن ورفع عنا العلم، إذن ماذا نستفيد؟ ليس كل من حفظ كتاب الله تعالى فيقال فيه حصل علما. قد يكون عندك كتاب الله تعالى وليس عندك العلم. إذن تحرص على تحصيل العلم، وطبعا يحصل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود ليس كل من حفظ كتاب الله تعالى فيقال فيه عالم،
لهذا وجد عند بعض العوام أنهم يعظمون حملة كتاب الله تعالى، وهذا أمر مطلوب وهو من حسن الإسلام، لكن يعظمونهم على أساس أنهم حملة علم، هذا لا يتحقق في كل إنسان حفظ كتاب الله تعالى، بل إننا نعرف من حفظة كتاب الله تعالى من يدخن ويلعب الدومين ويفعل المحرمات ثم يأتي ويصلي بالناس، وهم قلة ولله الحمد لا كفرهم الله. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يتأكلون به. يتأكلون به يعني يأكلون بالقرآن، إما أن يقرأوا على الموتى وإما أن يعقدوا الصفقات. كان بعض الناس يعقدون الصفقات الآن، وهذه الشباب إذا حفظت القرآن ختمت كتاب الله تعالى وأحسنت تلاوته ممكن تعقد صفقة في رمضان. صد نكمل بعد ذلك. وهناك من الناس من يتأكل بكتاب الله تعالى كحال بعض القراء، وهذه انتشرت في السنوات الأخيرة، صار يشتري لإمامة الناس مبلغ مما يرضيه، قال نصلي بكم التراويح بشرط كذا، وكأنه يعقد عقد مع فريق رياضي، وهذا الأمر لا يجوز، وهذا لن يجد بركة القرآن في أفعاله ولا أقواله. وقبل سنوات مضت ما كان يعرف القراء مثل هذه الأشياء، حتى إن بعض الأئمة استغلهم، يعني يأتي بشباب يصلون التراويح ثم يقول في ليلة 27 يا جماعة نجمع شيئا من الأموال لقرائنا، ثم لابد من الغمس معهم لأنه يستعمل العموم، يدخل في عموم القراء فيأخذ معهم الأموال. إذن صارت الإمامة لعبا في يد هؤلاء، يلعبون بمثل هذا المنصب العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: المؤذن ضامن والإمام العكس، المؤذن مؤتمن ذات الله والإمام ضامن، لأن المؤذن أمانة إذا رأى الوقت دخل يؤذن، والإمام يضمن لك صحة الصلاة حتى ولو أخطأ هو الذي يتحمل. ولعظم هذا المنصب في الشريعة الإسلامية بوب له الفقهاء في كتبهم، يقولون كتاب الإمامة، لأنها لها أحكام كثيرة. والآن صار كثير ممن يصلي بالناس لا يعرف أحكام سجود السهو ولا الأشياء الطارئة على الإمام. لهذا ينبغي إخواني أن لا يجعل الكتاب مرتعا بمثل هؤلاء. الكتاب لا يتأكل به القرآن، إنما يقرأ لتحصل منه البركة، بركة القراءة بكل حرف حسنة إلى 700 ضعف، وبركة العلم الذي يؤخذ من القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يجيب هذا العلم، لا سيما أن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن، ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني. فهؤلاء كلهم يقرأون القرآن، لو كان مجرد تحصيل القرآن أو حفظ القرآن يفيد العلم لكان المنافق عالما الذي يقرأ القرآن ولا يفقهه. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف يعني السند الثاني هو قوله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد الأيلي قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة ذكر الحديث. انتقد هذا الحديث بأن بتفرد يونس ابن يزيد وهو له أوهام يسيرة في روايته عن الزهري، قال ومنها هذا، فالصحيح هو الحديث الأول أنه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى. نعم.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبث، وقد يكون في القبيلة
خب الخب يعني كي تخبى بزاف، كي تخبي بزاف دراهم يرشاو، هذا هو المقصود. أنفق نعم.
وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ، وقد
بسكون باء.
وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
هذا الأثر رواه عن شيخه أبي أحمد هارون بن يوسف سبق معنا، قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى السابق في الحديث، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قال كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها أو سمنها، يعني تكون سمينة ثم تنقص، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخب، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. المقصود من هذا الأثر أن، ولنعطي مثالا بالدرهم، الدرهم إذا لم يستعمل وخبئ فإنه ينقص، كذلك العالم إذا لم يستغل فيموت علمه. ولهذا يقولون في ابن أبي ذئب، وكان عالما في زمن مالك رحمة الله تعالى عليه، وسبق معنا ذكره في بداية في ليس في البداية وإنما في الكلام عن الرؤية في مقدمة ابن أبي زيد، لما ذكرنا كلام ابن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة، حيث نادى الحاكم في ذاك الوقت هارون أو الذي قبله، قال لا يفتي إلا ثلاثة، من؟ مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب، لكن ابن أبي ذئب ضيعه تلاميذه، يعني لم يشتغلوا بعلمه. لهذا الواجب على الطالب أن يستغل أهل العلم، ولا يجعلهم كالدرهم ينقص من طول الخب، هذا هو المقصود. معلوم أن العالم يتغير حاله في مثلا بداية عمره وفي آخر عمره، قد يفلو ويمرض ويقل تحديثه ويتعب، وربما يقل سمعه، وربما يختلط كما حدث لكثير من أهل العلم. لهذا اغتنمهم قبل أن يكبروا وقبل أن يموتوا، هذا هو المقصود من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأثر رواه الخطيب في الفقيه المتفقه والبيهقي في المدخل إلى السنن ورواه أيضا الطبراني بإسناد آخر في كتابه الكبير. وهذا الأثر فيه الحث على تعاهد العلم والرجوع إلى أهله واغتنام الأوقات في طلب العلم على أيديهم ما داموا أحياء. نعم.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي.
الشكلي بيتكسر.
قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم دعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. قال محمد بن الحسين وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام والأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلاء والقريب عند الغرباء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
قال الجري حدثنا أبو الفضل عباس بن يوسف الشكلي وهذا كان رجلا صالحا لكن السند فيه انقطاع كبير بينه وبين علي بن أبي طالب. وقوله كلام الحكيم أي العالم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم كما أن المطر يغيث الناس فإن العالم يغيثهم أيضا بعلمه ويفيدهم ويخرجهم من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى وسبق الكلام عن هذا. فنطق الحكيم جلاء الظلام إذا تكلم العالم تبينت المسألة وذهب ظلامها وإذا صمت وصمت الحكيم دعاء الحكم دعاء أي استدعاء يستدعي الحكم لأن العالم إذا صمت فهذا لحكمة أما الجهال فما أكثر كلامهم. وفي الحديث من صمت نجا قال حياة الحكيم جلاء القلوب يعني صفاؤها كضوء النهار يجلي الظلم هذا كله سبق في كلام الأجري رحمه الله. ثم ذكر أثرا عن معاذ وصدره بصيغة التمرير قال وروي عن معاذ لأن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو موضوع لا يصح لكن ما ذكر من الألفاظ سبقت معنا تقريبا كلها كوضع الملائكة أجنحتها وغير ذلك وفضل العالم هذا كله سبق معنا في كلام الأجري رحمة الله تعالى عليه. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.